تكلمنا عن قصة الإفك الدرس الماضي، الآن نذكر نقرأ الآيات نمر عليها لما شرع فسر يفسر. يقول الله عز وجل في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب. لماذا سمي الكذب بالإفك؟ لأن أصل الإفك في اللغة هو إيش؟ القلب. والمؤتفكة أهوى، يعني المؤتفكة يعني المقلوبة، فالإفك هو القلب، الأفك والقلب، فالإفك هو الكلام المقلوب يعني المغير عن وجهه الصحيح، فيسمى الكذب بالإفك لأجل هذا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة. العصبة هذه هل هي ذم أو مجرد خبر؟ هذه مجرد خبر، يعني الآن يقال عصابة، غالبا تطلق الكلمة هذه على الجماعات السيئة، جماعات الإجرام، سمى عصابة كذا عصابة كذا، هذا في مصطلح حادث، لكن هذه الكلمة في اللغة العصبة هي تطلق على الجماعة الأقوياء، الأشداء الأقوياء، وليس فيها لا مدح ولا ذم، إنما هو وصف للمجموعة من الرجال الأقوياء، كما قال عز وجل عن قارون: إنما فاتحه لتنوء أي تميل بالعصبة أولي القوة. هذا مو محل ذم، خبر. العصبة الرجال أقوياء إذا حملوا المفاتيح بدأوا يميلون من ثقلها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي من المسلمين، حتى عبد الله بن أبي يعتبر منهم ظاهرا، يعني ما جاء من المشركين من خارج، لا جاء من الداخل. لا تحسبوه شرا لكم، لأنه ظاهره أنه شر، لكن الله عز وجل يبين أنه فيه خير كثير في باطنه، وذكرنا وجه الخير في هذا. لا تحسبوه شرا لكم. من الكلام شرا لكم، بل هو خير لكم. كان وجه الخير الدرس الماضي أن الله عز وجل جعله سببا لنزول هذه الأحكام من القذف والحد، وزادت آثام المنافقين، وبر الله سبحانه وتعالى عائشة ورفع قدرها في تنويه وتشريف وابتلاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليعلم الناس أنه بشر وأنه لا يعلم الغيب، إلى غير ذلك من الخير والمصالح في هذا. وهذا ليس خاصا بهذه القصة، لا، كل ما يحصل للمؤمن أو للمؤمنين فهو خير، وإن كان في ظاهر الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له. فالإنسان إذا يعني أمعن النظر، تأمل ما في المصيبة من الخير فإنها تهون عليه. بل هو خير لكم لكل امرئ، أي لكل شخص منهم ما اكتسب من الإثم، لأنهم يتفاوتون، منهم من قذف صريحا، ومنهم من أشاع، منهم من تكلم ولا يريد الإشاعة، إنما يعني يتكلم فقط، منهم من يقصد أن يشيع هذا ويلقنه الناس، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي، والذي تولى كبره أي عظمه، أعظم الإفك تولاه عبد الله بن أبي المنافق، لأنه يريد ويقصد أن يشيع، تكلم هنا تكلم هنا تكلم هنا تكلم هنا، ما يترك مجلسا إلا تكلم فيه بنية خبيثة وإشاعة هذه الفاحشة حتى تنتشر في أكبر قدر من الناس. له عذاب عظيم، عذاب عظيم، كما قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. لولا أي هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، كما قال أبو أيوب رضي الله عنه لأمه، وجاء في رواية أنه لامرأته: أكنت فاعلة؟ قالت: معاذ الله. قال: فإن عائشة خير منك علنا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نزل بعد ذلك في نحر الظهيرة، نزل ومعه الجيش في غزوة بني مصطلق، كيف جاء صفوان رضي الله ومعه عائشة رضي الله عنهما؟ جاءوا خفية ولا علنا؟ علنا أمام الناس، ما يمسك زمام الراحلة ويمشي، والرسول عليه الصلاة والسلام موجود، الصحابة كلهم موجودون أمام الناس في عز الظهيرة، يعني ما جاء بالليل، لو كان لا قدر الله في شيء لاستخفى وكذا، وما جاء مع عائشة مثلا، خلاها تروح وحدها وهو يروح وحده وكذا، يعني الوضع يعني الحال تدل دلالة قاطعة على أنه ليس هناك شيء، يستحيل شخص يفعل شيئا من المنكرات ثم يأتي في وضح النهار بدون خوف بدون استخفاء بدون أي تردد، هذا يستحيل في طبع بني آدم، فكيف بخيالهم؟ إذن هذا واضح يكون مبين وبين، غير عد فضل عائشة رضي الله عنها وأنها صغيرة السن، يعني بعيدة كل البعد عن الفاحشة، زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، خير نسائه، والله عز وجل يحفظ عرض نبيه عليه الصلاة والسلام، كما يقول ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط، فكل ظاهر يدل دلالة قاطعة على أنه كذب. لولا أي هل جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذه أشد الشهادة أو أنواع الشهادة، شهادة القذف، الله عز وجل شدد فيها أربعة عدول وليس فيه امرأة، وكلهم يشهد أنه رأى الفعلة تماما كالميل في المكحل، في المكحلة، ما يعني ما يكفي أنه رأيت فوقها ورأيت كذا ورأيت كذا، لا، ما يثبت حد الزنا إلا بهذه الصفة، أربعة رجال عدول كل واحد سليم البصر ويصرح بالزنا تماما بدون كناية، يصرح تماما بهذا يثبت. ولذلك قال لم يثبت حد الزنا في الإسلام قط، كل اللي حصل اعتراف، اللي حصل اعتراف لكن لم يثبت، لأن الشهادة صعبة، أولا أن الفاحشة تفعل على وجه التستر والخفاء لأنها تتعلق بالعورات، ثم أيضا الفاعل يخاف بعقوبة، وكون يأتي أول والفعل الوقت قصير، يعني وقت الجماع قصير، ممكن مقدمات طول الاجتماع والخلوة وكذا، لكن وقت الفعلة قصيرة، فمتى يأتي أربعة رجال عدول كلهم يرونه 100%؟ هذا يعني بعيد جدا. لو قال قال ما الحكمة من هذا؟ نقول الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير، يحب الحياء والستر، الله عز وجل شدد في الشهادة في هذا الأمر من أجل أن يبقى ستر الله على العباد، ومن عصى يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، ولا حاجة أن يفضح نفسه وكذا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لقن ماعزا رضي الله عنه التوبة، قال لعلك قبلت لعلك غمزت، حتى لما شرعوا في رجمه وهرب قال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فالله عز وجل يحب الستر، وهذه زلات يمكن أن يزل بدافع الشهوة والخلوة وبعض الأسباب ثم يندم ويتوب ويصلح حاله. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شو معنى عند الله هم الكاذبون؟ يعني في شرع الله، عند الله أي في حكم الله، مو عند الله في علم الله، لا، يمكن يكون القاذف صادقا في الواقع، لكن عند الله أي في حكم الله الشرعي، هو كاذب في حكم الله الشرعي، ولذلك يجلد حد القذف ولو كان صادقا في الواقع. جاء واحد يقذف شخصا وهو صادق أنه رآه يزني، هذا الآن صادق في الواقع وكاذب شرعا، ولذلك يحد القذف. إذن معنى عند الله أي في شرع الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم، أي أصابكم فيما أفضتم، أفاض أي دخل الشيء، عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى يبين رحمته بعباده وأن هذا الفعل يستحق العذاب العظيم المعجل، لكن ما الذي منعه؟ هو رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول وكان بالمؤمنين رحيما، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والله رؤوف شديد الرحمة بعباد المؤمنين، فالفعل يستوجب العقوبة العاجلة، ولكن الله سبحانه وتعالى يدفعه يؤخره برحمته بعباد المؤمنين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي عذاب شديد في الدنيا والآخرة، إذ تلقونه، أي يتلقاه بعضكم عن بعض، يتلقاه بعضكم من بعض بألسنتكم، يعني هذا يتكلم التلقي بالأذن، كيف قال بألسنتكم؟ نقول ما فيه يعني إشكال في الآية، إذ تلقونه بألسنتكم، يعني هذا يتلقاه من لسان الأول ثم يتكلم به، فيتلقاه الثاني بلسان أو الثالث بلسان الثاني، وهكذا، لأنه يشاع بالألسنة. تلقونه أي تلقون ما تشيعونه بألسنك، التلقي هو التقبل، قبول، أنه يسمع الكلام فيقبله ولا يرده، هذا معنى تلقونه. فيها قراءات تلقونه بألسنتكم، ما في إشكال أصلا، تلقونه بألسنتكم يعني تقولونه، وفي قراءة ثالثة تلقونه من الولق وهو الكذب، تلقونه يعني تكذبون، وتقولون بأفواهكم أي بألسنتكم ما ليس لكم به علم، يعني ما في علم، هذا مجرد رجم بالغيب. يعني جاء صفوان مع عائشة رضي الله عنهما، فبدأ الخائضون يتكلمون، أين العلم؟ أنتم معهم في هذا المكان؟ لا، هم جاءوا والجميع مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الذي رأى حتى يتكلم؟ يعني واضح قضية معينة هذه، واللي تكلموا ما كانوا معهم، يعني لو كانت قضية مفتوحة كان يمكن القائل أنه كان معهم في المكان ورأى، لكن ما عنده شهود، يعني ما كمل العدد، لكن هذا واضح قضية معينة. عائشة رضي الله عنها تأخرت وذهب الجيش كله، ما بقي إلا صفوان خلف الجيش، فجاء فوجد عائشة فأتى بها. طب هذا يتكلمون مصطفى وحمنة وغيرهم أو حسان، هل هم كانوا معهم؟ جواب لا، إذا بدون علم واضح، يعني كذب واضح، قالوه بدون أي شبهة. تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، ولا شك اللي جعلهم يقدمون ظنوا أنه أمر سهل، أنه هين، لو عرفوا عظمه ما تكلموا به، وهو عند الله عظيم. وذلك من السبع الموبقات المعروفة، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اجتنبوا السبع الموبقات، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مع أعظم الذنوب، مع الشرك والقتل والسحر والربا والتولي يوم الزحف، الشرك وقتل النفس، هذا أعظم ذنبين على الإطلاق، الشرك والقتل، السحر وتولي يوم الزحف، أكل الربا، أكل مال اليتيم، ستة. السابع قذف المحصنات والغافلات، يعني قرن مع أعظم الذنوب على الإطلاق، هو شيء عظيم، وذلك جاء اللعن في آخر هذه الآيات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، شيء عظيم جدا. ولولا إذ سمعتموه قلتم، لولا يعني هلا، إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم، يعني يستحيل، ما يكون يعني لا يمكن، يعني لا يمكن يقع، يستحيل أن نتكلم بهذا. هذا هو عين العقل قبل الدين، من يتكلم في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، يطعن في عائشة أفضل النساء ويطعن في بدون علم، لا حضر ولا شاف ولا، كيف تتكلم؟ يعني هذا شيء يعني مستحيل، العاقل فضلا على الدين، العقل وحده يمنع الإنسان من الكلام في مثل هذا، هذا طعن في العرض، أعظم 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 ما يكون من الكذب هو الطعن في العرض بعد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، يعني تكذب افتراء الكذب في الدين، هذا حقوق المخلوقين أعظم كذب هو الكذب في الأرض. ما يكون لنا نتكلم بهذا، سبحانك، تنزيه لله عز وجل أن يبتلي خياء صفوته من خلقه بمثل هذه الأمور العظيمة. هذه يتنزه عنها حاد الناس، هذا لو قذف به السفلة ألحقهم العار، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام وعائشة خير النساء؟ هذا يعني ينزه الله عنه. لا يمكن الله عز وجل يبتلي أولياءه بمثل هذا. سبحانك، هذا بهتان عظيم، بهتان هو أعظم الكذب. يعظكم الله أن تعودوا لمثله. الوعظ هو النهي مع التخويف، هذا مع الوعظ، يعني في أوامر ونواهي وفيه وعظ. الوعظ في زيادة على الأمر والنهي، أمر ونهي مع التخويف، هذا معنى الوعظ. يعظكم الله، لأن الله عز وجل خوف وهدد وتوعد في مثل عن مثل هذا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله، أي مثل القذف مرة أخرى، أبدا، يعني إلى قيام الساعة، إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين فلن تعودوا، ومن عاد فليس بمؤمن، يعني ناقص الإيمان. ويبين الله لكم الآيات، ما ذكر الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات العظيمة، والله عليم حكيم، يعني عليم سبحانه وتعالى بمن فعل أو هل وقع منه الشر ومن لم يقع، ومن هو صادق ومن هو كاذب. حكيم، يضع الأمور مواضعها، برأ الصادقين وفضح الكاذبين، وشرع حد القذف لحماية أعراض المسلمين. فهذا كله بعلم وحكمته جل وعلا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني عن طريق القذف في لأعراض المؤمنين، تشيع الفاحشة أي بالقذف، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا ما هو الحد؟ 80 جلدة. في الآخرة إذا لم يتب فله عذاب أليم في الآخرة. لكن قد يقول قائل، أليس الحد كفارة؟ نقول بلى، الحد كفارة، لكن الله عز وجل ذكر عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الحد قد لا يقام. فهو هذا الذي له الله عز وجل غاضب عليه، فله عذاب أليم معجل، وهو الحد. إن أقيم عليه الحد سقط الحد الثاني، العذاب في الآخرة، وإن لم يقم فإنه ينتظره عذاب الآخرة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة. قال: فمن أصاب من هذه الحدود شيئا أو القادرات شيئا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستر الله فأمره إلى الله، شاء غفرا شاء عذبه. فهذا هو القول الصحيح، أن الحدود كفارات للذنوب إذا أقيمت، سواء القطع في السرقة أو الجلد في القذف، إلى جميع الحدود كفارات. لكن في حديث في السنن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا أدري هل الحدود كفارة أم لا. هذا كيف نجيب أو نجمع بينه وبين الحديث الثاني؟ كلها صحيحة. يقول هذا قاله قبل أن يعلم، ما في تعارض، قاله أولا: لا أدري هل الحدود كفارة أم لا، ثم أعلمه الله عز وجل أنها كفارة. إذن هذا من حيث ما يعني أعده الله للقاذف، يعني له عذاب في الدنيا عذاب في الآخرة، لا يلزم أن يجتمعان. المؤمن حتى لو لم يتوب، إذا قذف وقيم عليه الحد فإن الحد يكفر هذه المعصية، لكن قد لا يقام عليه حد القذف. يعني كم إنسان يقذف ما يقام عليه؟ هم الأكثر. كم واحد يا ابن الحرام تسمعون ولا عند الفسق أو الفجرة، وهذا هذه في المجلس عدة مرات يقولون أسهل كلمة يقولها: يا ابن الحرام أو يا ولد الحرام. فهذه ترجع على لسانته، هل يقام عليه حد القذف أو لا؟ ما يقام على أحد، ما يطاها ما حد طالب، تعودين عليه يقوله تمشي الأمور، فهو متوعد بهذين الوعيدين. لكن إن أقيم حد الدنيا سقط عنه عذاب الآخرة في الحد الذي أقيم، لكن لو قذف وأقيم وقذف ولم يقم يبقى عليه في الآخرة الذي لم يقم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه تشمل أمرين، والله يعلم من الصادق من الكاذب، من الذي وقع منه فعلا الفاحشة من الذي لم يقع منه، ويعلم هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعلم جل وعلا خطورة القذف وشدته، فلذلك حرمه ورتب عليه هذا الوعيد.
من يقيم الدعوة على القاذف، المقذوف فقط أم السامعين؟
يعني المقذوف حق القذف وحق للمقذوف، وفي حق لله سبحانه وتعالى، لكن يراعى في حق المقذوف، فإن طالب أقيم وإن لم يطالب لم يقم، وإن عفا سقط، ليس كالسرقة. السرقة القطع حق لمن؟ هل هو للمسروق منه ولا حق لله؟ حق لله. لو ثبت حق حد القطع ثم عفا المسروق منه قال أنا عفوت عنه، هل يسقط ولا ما يسقط؟ ما يسقط، لأنه حق لله عز وجل، فإذا ثبت عند الحاكم وجب إقامته، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها، لم يقبل الشفاعة فيه. لكن حد القذف شخصي، لأن المراد منه تطهير عرض المقذوف، لأنه ألحق به عارا، فإذا جلد القاذف تبين أنه كاذب وزالت المعرة عن المقذوف. لكن في تفريع وكذا، لو قذف ميتا من الذي يطالب؟ واحد قال قذف والد هذا الشخص، الوالد ميت والعار يلحق الحي ولا ما يلحقه؟ يلحقه، فله أن يطالب بإقامة الحد ولو كان المقذوف ميتا، لكن هذا تلحقه المعرة أو العار بهذا القذف، لأنه قال يا ابن الحرام، هو قذف من الآن؟ ما قذف الشخص هذا، قذف أباه وأمه. إذن إذا قذف أباه وأمه صار هو ابن حرام، إذن عليه عار ولا لا؟ عليه عار، فله أن يطالب لتبرئته من هذا العار، ولا الأصل هو أنه يطالب به المقذوف نفسه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته. شوف تكررت هذه عدة مرات، يبين سبحانه وتعالى عظيم رحمته بعباد المؤمنين، وأنهم يفعلون أشياء توجب العقوبة، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح من شدة محبته ورحمته بعباده المؤمنين. أضرب لكم مثال يقرب هذا، ولا المثل أعلى. يعني الوالد يحب ولده ويرحمه في الغالب، فإذا أخطأ الولد خطأ أن يستوجب عقوبة معينة، ضرب العصا وكذا، تجد الوالد شو يسوي؟ يتردد ولا لا؟ يتردد، لأنه يحب ولده ويرحمه، يعني في محبة وفي رحمة، فإذا جاء يضربه يبدأ يتردد. لو قال الولد خلاص يبو يسامحني والله غلط والله ما أعود وإن شاء الله خلاص آخر مرة، وش يسوي في الغالب؟ يعفو، لأنه أصلا يريد أن يعفو. يعني الوالد يحب ولده ويرحمه، يعني يثقل عليه أن يعاقبه، فتجد الولد يخطئ المرة ويهم بعقوبته، ثم تأخذ الرحمة فيعفو عنه. هم من يجيها يخطئ الثانية يقول شوف ترى سامحتك المرة الأولى، لكن هذه ما نسامحك، تعال تعال. إذا جاء وشاف الولد خايف وكذا قال خلاص شوف ترى هذه آخر مرة. بعض الأباء آخر مرة عنده ما شاء الله متكررة مرتين ثلاثة أربعة آخر مرة، ولا أفراط ولا تفريط. المهم المقصود أن الله سبحانه وتعالى عظيم الرحمة بعباده المؤمنين، فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة استحقاقا تاما، اللي عنده أي مجال للرحمة يرحمه الله عز وجل. وذلك الله عز وجل يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان اللي هو السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يعني وعود عظيمة بالرحمة، سبحانه يحب أن يرحم، يحب أن يعامل عباده بالرحمة والفضل والإحسان، لكن من أبى إلا العقوبة فالله شديد العقاب، لكنه يعطي فرص كثيرة للتوبة والرجوع والرحمة والإنابة، فإذا لم تنفع نزلت عقوبة. وذكر الله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون، يعني فرعون وقومه اللي هم أعتى خلق الله، أعطاهم له فرص طويلة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون لآخر الآيات. وقد أتينا موسى 9 آيات بين ولقد جاءتهم آياتنا ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. بعد يقول بعض العلماء جلس موسى 40 سنة بعد أن غلب السحرة، فجلس 40 سنة بين ظهرهم والآيات تأتي الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع وكذا لعلهم يرجعون، فلما أصروا بعد سنين طويلة جاءتهم العقوبة والعذاب الخالد. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى يملي كثيرا للظالم لعله يرجع، لأنه يحب العذر جل وعلا ويرحم عباده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. كم تكررت الرحمة؟ كم مرة؟ مرتين ولا 3؟ 3. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف. رؤوف الرأفة هي شدة الرحمة، يعني رحمة وزيادة. ثم كررها الثالثة في 3 كلمات أو 4 كلمات، الرحمة 3 مرات تكررت. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يعني رحمته بكم ليست المرة هذه فقط، لا، وصف نفسه، لأن الأولى فعل، الأولى فعل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم هذه المرة، هل الرحمة خاصة هذه المرة ولا لا؟ بينها، قال وأن الله رؤوف رحيم، يعني من صفاته وأسمائه الثابتة، صفاته الثابتة الرأفة والرحمة، يعني على الدوام وليست في هذه القضية فقط، فهذه صفته الثابتة أن الله رؤوف رحيم. لذلك الله عز وجل يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، جاء معرفة الغفور يعني يشمل جميع أفراد المغفرة، والرحيم لأن الاسم يقولون يدل على الدوام، والفعل يدل على إيش؟ على الحدوث. يقول جاءني زيد، فجاءني يعني مرة تصدق بمرة، لكن الاسم إذا قيل العالم المهندس الطبيب هل تطب مرة؟ لا، وصف ثابت. الله عز وجل يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فقال وأني أنا المعذب ونحو ذلك، لا، ذكر أنه عذاب يعني شيق في بعض الأحيان لكن ليس هو الأصل. فالحمد لله الإنسان إذا سمع مثل هذه النصوص لا يقنط من رحمة الله مهما عمل من السيئات، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى والله يعفو ويصفح جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لاحظ خطوات جاءت بالضم، خطوات ويقال خطوات، كثير من الناس ما يفرق بين خطوات بالفتح خطوات بالضم، هذه مثل جلسة وجلسة قريبة منها، هذه يمكن تعرفونها أو بعضكم يعرفها، إذا قيل جلسة ولا جلسة ما الفرق بينهما؟ نأخذها واحدة واحدة، جلسة بالفتح وش المراد؟
مكان،
الفعلة، يقول جلس جلسة، والله بيقعد مو جلستين، واحدة ثنتين ثلاثة، الفعلة يعني المرة. وإذا قيل جلسة إيش معناها؟ الصفة الهيئة، الهيئة، قال جلسة الاتكاء جلسة تربع. إذن في فرق جلسة بغض النظر عن الصفة، المرة جلس جلسة أو جلس معه جلستين، المراد العدد بغض النظر عن الصفة. لما قال جلسة المراد الصفة بغض النظر عن العدد. طيب نرجع هنا، خطوات وخطوات، شو الفرق بينهما الآن؟ يعني قربنا المعنى. خطوات بالفتح هي الفعلة، الفعلة خطوة خطوة خطوة، وجاء مشى عشر، ما تقول خطوات، عشر خطوات، أنا فعلة فعلة ثنتين ثلاث. وإذا خطوات شو صارت؟ عرفنا خطوات بالفتح، خطوات بالضم هي المنهج، يعني الصفة، الصفة مثل سنن وسنن، سنن وسنن، هذه يعني دقائق في اللغة يعرفها اللغة، لكن ما قرأ في اللغة ما يفرق بين هذه الكلمات المتقاربة وبينما فرق في المعنى، مثل وضوء ووضوء وطهور وطهور، هذه حركة، الفرق حركة والمعنى يتغير تماما. فإذا فهمنا الآن أنه الله عز وجل يحذر، يعني مو من خطوة الشيطان اللي هو الفعلة، لا، ما حد يمشي وراء الشيطان يعني بخطوة بخطوة، يعني ماشي خلفه، لكن المقصود النهي عن إيش؟ عن طرق الشيطان، طرق الشيطان. الشيطان يمشي في الزنا، يمشي في الربا، يمشي في اللعن، في العقوق، في قطيعة الرحم وهكذا، هذه خطوات، يعني طرق الشيطان أو سبل الشيطان، وليس مقصود الخطوة الفعلة. إذن تبين الفرق بين إذا جاك واحد قلت الله يكتب، دائما الناس يقول الله يكتب خطواتك ولا خطواتك، بشو أنتم فهمتوا؟ إذا جاك واحد قلت الله يكتب إيش؟ بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح، أنك تريد واحدة ثنتين ثلاثة أربعة، الله يكتب خطواتك. وتقول واحد والله أنا من المرتاح خطواتي، يعني إيش طريقته، مو بواحدة ثنتين، لا طريقته، يعني والله له طريقة في الشر كذا وطريقة كذا. هذا الفرق بين خطوة 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 بفتح الضم. إذا واضح الآن الله عز وجل ينهى عن طرق أو مناهج أو سبل الشيطان، لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يعني كل طريق للشيطان فهو فحشاء ومنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان أي طرقه وسبله فإنه، يعني هذا وصف لازم، يأمر بالفحشاء والمنكر. شو الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ الفحشاء ما غلظ، فحش يعني غلظ، تقول هذه النجاسة فاحشة يعني كثيرة، ففحش أي غلظ وكثر. فالفحشاء هي المعصية الغليظة، وغالبا ما تطلق على ما يتعلق بالعورات، لأنها من أقبح الفواحش أو من أقبح المنكرات، يعني معروف هذه حتى في الفطرة، يعني تلحق عارا حتى عند الكفرة، يعني محاربة الفواحش والزنا واللواط، إلا عد من فسدت فطرته فهذا عد هؤلاء ممسخون، لكن الله عز وجل ركز في فطر بني آدم استقباح هذه الفواحش من الزنا واللواط. حتى العرب كانوا يغارون قبل الإسلام وغير مسلم، يغارون يقتلون بناتهم خشية العار، هذه فطرة، لكن ما كانوا يستنكرون الربا والقتل، إذا صار في حروب يتقاتلون بغير حق، ما عنده مانع يقتل ويسكر ويأكل الحرام ينهب الأموال، لكن يقتل بنته خشية العار، يعني فحشة، فحشة مستبشعة. فالله عز وجل قدمها لأن السياق كله فيما يتعلق بالفواحش، منها الزنا، الزانية والزاني، ثم القذف، قذف المحصنات، ثم والذين يرمون أزواجهم، ثم قذف عائشة رضي الله عنها. فالآيات كلها في ما يتعلق بالفواحش، ثم عقب عليها أو عطف عليها المنكر، لأن هذه فيما يتعلق بالعورات، الفواحش، الزنا واللواط ونحوها، والمنكر تعميم جميع المحرمات، فإنه يأمر بهذا وهذا. لكن أهم شيء عند الشيطان أن يوقعك في الفواحش. لماذا؟ لأنها داء، يعني تفسد الفطرة. فإذا وقع في الزنا ووقع في أو اللواط فسدت فطرته وصار ممسوخا. لكن يمكن أن يقع في معاصي ثانية ويتوب وما زال فيه النخوة وكذا والرجولة، فكذا وقع في الفواحش صار شخصا ممسوخا، فسدت فطرته، فسد دينه وخلقه، وصار شخص آخر كأنه بهيمة والعياذ بالله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يعني انتهت قصة الإفك. في بعض الأسئلة قبل أن نتجاوزها، السؤال الأول: هل حد النبي عليه الصلاة والسلام الذين قذفوا وهم من؟ حسان ومصطح وحمنة، ثلاثة رجلان وامرأة. نقول نعم حدهم، وهذا جاء عند أحمد وأصحاب السنن. قالت عائشة: لما أنزل الله الآيات قام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقرأها وضرب الرجلين والمرأة. يعني ما ذكرت الأسماء لكنه معروفون في السيار وكذا، معروفون. ضرب الرجلين والمرأة، حسان ومصطح وحمنة، يعني ضربهم الحد 80 جلد. عبد الله بن أبي هل جلده؟ لا. لماذا؟ اختلف العلماء يعني على عدة أقوال، وذكرنا بعضها في الدرس الماضي. القول الأول وهو أقرب الأقوال وأقوى الأقوال لأنه لم يصرح به، وفي من قال إنه لم يحده لأنه كان يتألف قومه، مثل أنه لم يقتله مع أنه فعل أشياء عظيمة. قال: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فقالوا لو ضربه الحد لثار قومه، لأنه كان سيكون ملكا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم ينظمون الخرز في التاج ليتوجوه، فهو يعني باقي شوي يصير ملك، الكل مجمع على أنه سيكون ملكا، فله شعبية كبيرة. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تثور الفتنة لو جلده أمام الناس، حتى يعني درع المفسدة هذه، لأنها قد تكون مفسدة أكبر من المصلحة. ثم أن الله عز وجل عدله عذابا عظيما، فحتى لو ضرب الحد لن يكفر عنه، عذابه في الآخرة تام. وأيضا عائشة برأها الله عز وجل. والمقصود الأعظم من الحد هو تطهير عرض المقذوف لتثبت براءته ويزال العار عنه، هذا من أكبر مقاصد الحد. وهذا قد حصل بتبرئة الله تبارك وتعالى لعائشة. يعني هذان قولان. وفي قول ثالث لكنه فيه بعد، أنه لم يحد لأنه كافر والحد لا ينفع معه، هذا ضعيف، كافر في الباطن يعني، والحد إنما يطهر المؤمن، وهذا كافر والله توعده بالعذاب العظيم. لكن هذا بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، يعاملهم بالظاهر، فهم يعني تقام عليهم أو يجري عليهم ما يجري على المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام فيعاملون بالظاهر. فأقرب الأقوال أنه لم يصرح به. السؤال الثاني: من قذف عائشة رضي الله عنها بعد نزول القرآن هل يكفر ولا تكون كبيرة ولا تصل حد الكفر، ولا في تفصيل؟ نقول في تفصيل. العلماء فصلوا، قال: إن قذفها في القصة الماضية مع صفوان غزوة بني المصطلق هذا إيش؟ كفر بلا شك، أنه مكذب للقرآن. وإن قذفها في قضية أخرى فإنه لا يصل حد الكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بكفر حمنة وحسان ومصطح مع أنه قذفوا عائشة رضي الله عنها، لكن لا شك أنه عظيم كما سمعنا في الآيات. لكن الكفر لابد من التفصيل، لأنه ما يكون مكذب الله إلا في القصة المعروفة هذه. لكن قذف بقذف بقذف آخر لا يصل حد الكفر، كان عظيما الكلام عن الكفر. إذن نقرأ الآية الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع. هذا يدل على أن الشيطان يتدرج بالإنسان خطوات، يعني هو طريق لكنه شيئا فشيئا، يعني الشيطان ما يأتيك مرة واحدة يوقعك في الزنا أو يوقعك في القتل أو في المعاصي الكبار، لا، يبدأ بالأشياء الصغيرة. أول ما يحصل مع الزاني أنه ينظر نظرة محرمة، نظر المرأة فدخلت قلبه أو يعني تأثر بهذه النظرة، لو صد وغض بصره واستعاذ بالله ومشى راحت، لكنه يعيد النظر، ثم يبدأ يفكر، ثم كلمة، وهكذا تعرفون الباقي: نظرة ثم ابتسامة ثم موعد وكذا، يعني إلى أن يصل إلى الأمور الكبار إذا لم يعصم الله عز وجل ولم يقف الشيطان يتمادى معه. لذلك بعض الناس إذا وصل إلى الفاحشة يقول: أنا ما أدري شلون حصل كذا، والله ما أدري، يعني ما كنت أتوقع ولا 1% أنه بيحصل اللي حصل، لأنه تساهل بالنظرة أول شيء، ثم كرر النظرة، وهكذا كلمة وحدة وحدة. كلما خطأ خطوة في الحرام كلما ضعف إيمانه، لأنه المعصية تنقص الإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة ينقص المعصية، فكان عنده إيمان، يعني لو فرضنا أنه إيمان جيد، بالمعصية الأولى نقص، ثم بالمعصية الثانية نقص أكثر. طيب مرة مرتين وثلاث وأربع، لأنه لن يصل الزنا إلا بعد 5-10 معاصي، فإذا وصل إلى الزنا بعد 10 معاصي يكون الإيمان ضعف جدا، والقلب تعلق أكثر، يعني قوية الشهوة وضعف الإيمان، فإذا لم يعصم الله وقع والعياذ بالله. كثير من اللي يقعون في الزنا وفيهم خير من أهل الخير والصلاح وكذا، ما كان يظن ولا كان يقصد ولا تعمد أنه يصل إلى هذا، لكنه تساهل في الأمور الصغيرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا موانع كثيرة تمنع العبد من وقوع الزنا: تحريم النظر، تحريم الخلوة، ويكون الدخول على النساء، أمر النساء بالحجاب، وعدم فلا تخضعن بالقول، عدم السفر بدون محرم، وأشياء من هالقبيل لو مشى عليها المؤمن لما وصل إلى هذا. قال سئل عن النظر فجأة قال: إيش؟ أصرف بصرك، لا تعود. الفجأة اللي ما علمت مغفورة، معفون عنها، لكن إن أطلت النظرة بدأ الإثم، وإن صرفت ثم عدت بدأ يكتب عليك، لكن نظرة بدون قصد، يعني ما علمت أنه في امرأة هنا، نظرت ووقعت عينك عليها بدون ما تشعر وصدت صرفت بصرك، لم تكتب عليك، لكن إذا عدت فإن لك الأولى وليست لك الثانية، كما في حديث علي رضي الله عنه. فإذا من بعد النظرة الأولى يبدأ الإثم ويضعف الإيمان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر. في فائدة هنا يحسن التنبيه عليها، يقول العلماء: كل فاحشة، قاعدة، كل فاحشة جاء ذكرها في القرآن فالمراد بها ما يتعلق بالعورات، إلا في موضع واحد. ما هو؟ في سورة البقرة، في قوله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما المراد بالفحشاء في هذه الآية؟ البخل. هذه الوحيد، الموضع الوحيد الذي يراد بالفاحشة غير ما يتعلق بالعورات، الموضع الوحيد، لأن السياق الآية يدل عليه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي بالبخل، لأنه يخاف من الفقر فلا ينفق. ولولا فضل الله عليكم، كم تكررت مرة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أن الله رؤوف رحيم في قذف الزوجين، وقبل قليل في هذه القصة، ثم هنا، فيعني الله عز وجل يكرر هذا لأجل أن يحمد العبد ربه ولا ييأس من رحمته تبارك وتعالى، ويعلم أنه إنما يحفظه الله وليس بقوته. الله اللي يحفظك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، أي ما تطهر، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. في دعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الآية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فإذا برئ العبد حول قوته واعتمد على الله، توكل عليه وأخذ بالأسباب ولح الله بالدعاء، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب. الله الذي يحفظك، كما قال الله عز وجل عن أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولكن الله يزكي من يشاء. طيب من يشاء علي على أي أساس؟ يعني كما يقال، على بأي سبب؟ هل هو بسبب ولا بدون سبب؟ بسبب. دائما إذا قل ما يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، هذه آيات فيها إطلاق، لكن في آيات أخرى فيها تفصيل، والمطلق يحمل على المقيد. فلا تظن أنها عشوائية. بعض الناس يعني بجهله وكذا، إذا قال يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، يظن أن الدعوة كأنها يعني فيما يقال تعالى الله عن ذلك كأنه خراص، يعني واحد يقول هذا حطه هنا، هذا حطه هنا. لا، ما في شيء إلا بحكمة. الله سبحانه وتعالى حكيم، يغفر لهذا لحكمة، يعذب هذا لحكمة. فالله سبحانه وتعالى حكيم، لا يمكن أن يصدر منه أمر بدون حكمة، فإذا لابد من حكمة. وذلك رجل: فأما من أعطى، شو بدأ به، بدأ بالإنسان، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تيسير اليسرى هي التزكية، وهي العون، وهي الحفظ، وهي الثبات. فهذه أسبابها، العبد بدأ. والعكس بالعكس: وأما من بخل واستغنى كذب الحسنى فسنيسره للعسرى. إذا الله حكم عدل، حكيم عليم، لا يظلم مثقال ذرة. من أقبل على الله وطلب من الله العون والتوفيق والخير، برئ من حوله وقوته، اعتمد على الله، الله سبحانه وتعالى يمده بكل خير. ومن شمخ بأنفه واعتمد على نفسه وأعجب بنفسه أهلكه الله عز وجل، وكله إلى نفسه، ومن وكل نفسه وكل إلى ضعف وضيعه والعياذ بالله. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. شوف التعقيب: والله سميع، يعني يسمع دعاء الداعي الذي يريد الخير ويدعو ربه ويسأله العون والتوفيق. عليم بمن يستحق التزكية فيزكيه، ومن لا يستحق فلا يزكيه، كما قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لكن ما علم فيهم خيرا فلم يسمعهم. ولا يأتلي، ما معنى يأتلي؟ أن يحلف. الألية هي الحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقرب والمهاجرين في أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هذه نزلت في من؟ في أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كان ينفق على مصطح رضي الله عنه لقرابته وفقره. فلما نزل، لما حصل ما حصل من مصطح، يعني تأثر أبو بكر رضي الله عنه، وجد في نفسه كيف يقذف ابنته العفيفة الطاهرة وهو ينفق عليه، يعني قابل الإحسان بالإساءة في أمر عظيم. فمن يعني طبيعي أبو بكر قال: والله لا أنفق على مصطح بعدها أبدا، يعني طبيعي ما يلام، حصل شيء عظيم. فالله عز وجل أنزل هذه يقول عبد الله مبارك رحمه الله: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وجه ذلك أنه مع هذا القذف اللي متوعد الله عليه بالعذاب العظيم في الدنيا والآخرة، الله عز وجل يأمر أبو بكر بالعفو والصفح ويذكر أعماله الصالحة. يعني الله عز وجل ما ضيع أعماله الصالحة. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليغفر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر قال: بلى أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة على مصطح ولم يقطعها حتى مات رضي الله عنه. هذا حال المؤمن، اسمح يسمح لك. حديث هذا حديث على الباني في صحيح الجامع اسمح يسمح لك. والله سبحانه وتعالى يعفو عن العافين ويحب المحسنين.
الله أكبر.